بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماذا كان عنوان الدرس الماضي؟ الجنة والنار. ما معنى الجنة؟ نعم. والنار؟ نعم. هل الجنة والنار موجودتان الآن أم أنهما لم تخلقا بعد؟ موجودتان الآن، ما الدليل على وجودهما؟ نعم. ارفع صوتك، خاطب على الشريط. ارفع يا أخي، سمع الشباب. دليل آخر معدة للكافرين، كيف يعني؟ وضح شو وجدنا. أنها معدة ومهيئة. طيب، ما معنى نحن نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن؟ ما معنى التصديق بهما وبأنهما؟ أيوة، طيب ما الدليل على أنهما باقيتان لا تثنيان أبدا ياسر؟ السلام عليكم. أشواء الجنة ولا النار؟ ها؟ ورد في الجنة ورد في النار. نعم. فأخبر الله عز وجل أنهما بالخلود. طيب بارك الله فيكم. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى أيضا سيكون الدرس عن مسألة هامة من المسائل العظيمة التي خالف فيها كثير من أهل الأهواء أهل السنة والجماعة مع ظهور هذه المسألة ووضوحها وتواتر النصوص فيها، وهي من أفضل المسائل وأجلها، ألا وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. فرؤية الله تبارك وتعالى هي أكمل نعيم يناله أهل الجنة، وأعظم كرامة يمنحها الله تبارك وتعالى المؤمنين من عباده، وهي أنبل غاية يسعى في تحصيلها ويتنافس من أجلها في الأعمال الصالحة، وهي أكمل لذة ينالها أهل الجنة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فهذا يدل على أن أكمل نعيم وأعظم لذة ينالها أهل الجنة في الجنة هي ماذا؟ هي رؤية الله تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح قرر هذا المعنى وبينه، فقال رحمه الله تعالى في الباب 65: قال في رؤيتهم، يعني أهل الجنة، في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم. ثم قال مبينا أثر هذا النعيم على أهل الجنة، وكيف أنهم ينسون في مقابل رؤيتهم لله عز وجل جميع ما وجدوه وحصلوه من النعيم. فقال رحمه الله: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، يعني هذا الباب يقصد إيش؟ باب بيان رؤية الله. من أبواب الكتاب يقصد حاد الأرواح. هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة ماذا يحصل؟ إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون. هذا تقرير لما تقدم في مستهل هذا الدرس من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولأهمية هذه المسألة اعتنى العلماء قديما وحديثا ببيانها، فاتجهت هممهم إلى جمع النصوص الواردة فيها، وذلك بالمؤلفات التي وصلتنا عنهم، فألفوا في ذلك الكتب، سواء كان ذلك على جهة الاستقلال أو كان ذلك التصنيف ضمنا، بمعنى أنه جاء في ضمن كتاب أو أثناء كتاب. فمن القسم الأول وهو التصنيف على جهة الاستقلال في هذه المسألة كتاب للدارقطني رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا ضخما في مجلد سماه كتاب الرؤية، ساق فيه الأحاديث الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأما مثال القسم الثاني وهو التصنيف ضمنا، فالآجري رحمه الله تعالى في الشريعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، وغيرهم من أهل العلم، وابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى نص على عناية العلماء بالتدوين والتصنيف في هذه المسألة. من شاء منكم الرجوع فليرجع إلى المجلد السادس صفحة 486 من مجموع الفتاوى. والمؤلف رحمه الله كغيره من العلماء الذين تقدموا، حيث قرر هذه المسألة ودلل عليها من الكتاب والسنة في كتابه هذا، ما اسم كتابه؟ نعم، في كتابه أعلام السنة المنشورة الذي نقوم بدراسته. فساق رحمه الله تعالى ثلاث آيات وحديثين، من خلالهما بين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. تفضل.
ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادته في بيان الأدلة على المسألة من القرآن، فبدأ في هذه المسألة بآية القيامة، وهي قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله وجوه يومئذ يعني وجوه المؤمنين يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، وناظرة أي من النظارة، والمعنى أنها بهية مشرقة حسنة نيرة. هذا معنى قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. ومن أين لها هذه النظارة؟ قال: إلى ربها ناظرة. ولهذا قال عكرمة رحمه الله تعالى في قوله إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. قال رحمه الله: تنظر إلى ربها نظرا. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره، وصحح إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. إذن ما أين الشاهد من الآية على هذه المسألة؟ يعني وين الجزء المقصود من الآية على مسألة الرؤية؟ أحسن، إلى ربها ناظرة، هذا هو الشاهد. طيب، لو قالنا قائل: كيف استدللتم من هذا الجزء من الآية على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، على أن المؤمنين يرون ربهم، كيف استدللنا؟ شغلوا أذانكم، ترى في عيدك ولا تفكر شيء؟ آياته في شيء؟ اجتهد ياسر فأخطأ. طيب تفضل. ناظرة ولا ناظرة؟ ناظرة بالضاد. أيوة، لا نحن استدللنا الآن، انتهينا وبينا وجه الشاهد، لكن كيف استدللنا على أن المؤمنين هم يرون الآية، هم يرون الله؟ ناظرة بالضاد. زين، ما في إشكال، الآية جاءت في سياق الكلام أصلا عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا مسلم لك الآن، مسلم لك أن هذا التخصيص للمؤمنين، ما أناقش في هذا. أنا أقول كيف توصلت إن المؤمنين، يعني من خلال الآية نفسها، وأنا أقول لك المؤمنين، واضح؟ وفي جانب لغوي شوي، كيف تقرر من خلال هذه الآية أو تستدل طيب على أن على إثبات رؤية لله عز وجل يوم القيامة؟ خليل، كتة يلا كمل، دخلت في الدائرة. جميل، بعد كلام جيد لكن ناقص. هنا مقصود أن بعد أن النظر يكون إلى وجه الله، تفسير السلف ما في كلام، بس أنا من خلال وجه الاستدلال من الآية. كيف لك شيء؟ خلاص انتهى. الآن قال الله عز وجل: إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، يقول العلماء هنا قوله عز وجل إلى، طيب، وقوله عز وجل ناظرة. يقول العلماء إذا جاءت إلى، واضح، أو إذا جاءت جاء لفظ النظر في القرآن، إذا جاء لفظ النظر في القرآن معدى بإلى، يعني له إيش صلة بإلى وارتباط بإلى، فهنا لا يكون المعنى إلا معنى النظر، هنا لا يكون إلا بنظر العين، ونظر العين لا يكون إلا إيش إلا في الوجه، واضح. فيكون نظر المؤمنين إلى ربهم عز وجل بأعينهم التي تكون في وجوههم، فهم؟ يلا قول العيد. صح، ما في كلام، بس عيد الكلام إلى، هذا الكلام كله واقف على إلى وناظرتها. نقول بعبارة علمية، طيب اكتبوا عندكم وجه الاستشهاد، أنه أن النظر هنا عدي بإلى، مقصود يعني إيش له صلة وارتباط بإلى، والنظر في القرآن إذا عدي بإلى فإن معناه المعاينة بالأبصار. فأخبر تعالى أن النظر صادر من الوجوه، فقال إيش إلى ربها ناظرة، فأخبر أن النظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه لا يكون إلا بالعين. واضح؟ طيب أنا بعطيكم قاعدة في تعدية في النظر في القرآن كيف يكون معناه بحسب الآيات. طيب، ذكرها ابن القيم رحمه الله هنا، وقررها غير واحد من أهل العلم. يقول العلماء إن النظر في القرآن له عدة استعمالات، يعني عدة معاني، وهذه المعاني بحسب ما ترتبط به وتتصل من الحروف، واضح؟ زين. فإن كان النظر عدي بفيه، طيب، إذا ارتبط هذا اللفظ هو النظر ارتبط بحرف الجر هذا فيه، فيكون معناه بارك الله فيكم التفكر والاعتبار، التفكر والتأمل والاعتبار، واضح؟ ومثاله قوله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، واضح؟ معناها إيش؟ أولم يتفكروا ويتأملوا ويتدبروا في هذا الملكوت الذي هم فيه. هذا استعمال آخر، أن النظر في القرآن لا يأتي مرتبطا بشيء أبدا، لا بحرف إلى ولا بحرف في ولا بحرف من أبدا. فإيش يكون معناه في هذه الحالة؟ معناها التوقف، معناها الانتظار. ومثاله قوله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، إيش يعني انظرونا نقتبس من نوركم؟ يعني اقفوا، اثبتوا، انتظروا، نأخذ من نوركم، واضح؟ والاستعمال الثالث الذي نحن نريده هنا أن النظر في القرآن يأتي متصلا بماذا؟ بإلى، زين؟ فإذا كان النظر هنا مرتبط ومتصل بإلى فيكون معناه المعاينة بالأبصار، واضح؟ مثاله قوله عز وجل هذه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، شو يعني؟ تفكروا في ثمره؟ لا، يعني انظروه بأعينكم. واضح هي؟ هذه القاعدة وهي تعدية النظر بإله طبقوها على هذه المسألة، مسألة الرؤية هنا في هذه الآية. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا جاءت إلى معدى بإيش؟ متصلة بإيش؟ النظر عفوا، متصل بأي حرف؟ حرف إيش؟ إلى. وقال أهل العلم إن النظر إذا عدي بلا يكون معناه ماذا؟ المعاينة بإيش؟ بالأبصار. أضف إلى هذا أن النظر هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الوجوه. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ فأثبت النظرة من خلال ماذا؟ من خلال النظر إلى الوجوه. واضح؟ واضح يا شباب؟ ها؟ كيف؟ يعني الآن إيش المقصود بالنظر هنا؟ أيوة، كيف توصلنا إلى أن المقصود به المعاينة بالأبصار؟ زين، لأن قلت لك على القاعدة أن استعمال يمكن يك أحد أهل الأهواء فيقول لك يا أخي لا، النظر له استعمالات كثيرة. واضح؟ له استعمالات في القرآن، كيف أنت تجزم بهذا المعنى؟ نقول قرر أهل العلم أن النظر له عدة استعمالات على العين والرأس، لكن هنا إلى مرتبطة بإيش؟ بأي حرف؟ بحرف إلى ولا بحرف فيه؟ ولا جاءت مطلقة هنا ليست مرتبطة بأي حرف من الحروف؟ نتأمل في الآية. رجعنا للآية فوجدنا أن إلى هنا متصلة بماذا؟ مرتبطة بماذا؟ بحرف إلى. والقاعدة أن النظر في القرآن إذا جاء متصلا ومرتبطا بإلى في المعنى المعاينة بالأبصار. واضح الحين؟ خلاص؟ واضح؟ بارك الله فيك. هذه هي الآية الأولى والشاهد منها ووجه الاستشهاد، والله تعالى أعلم. إلى وجهه طبعا، قلت لك المعاينة سيأتي هذا إن شاء الله، لا تستعجل علينا. هذه هي الآية الأولى، واضحة؟ ننتقل إلى الآية الثانية، وهي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدرس يعني عندما يكون فيه شحذ الأذهان يكون أحسن، لأن مجرد الإلقاء فقط يعني ما تشعر أن الذي معك إيش يتفاعل ويتجاوب في الدرس فعلا، فربما يكون سرحان. ولذلك الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه هذه طريقته، كان يفاجئ الطلبة بإيش؟ بالسؤال. فهذا يعني هذه الطريقة تكون أثبت في رسوخ المعلومة، أليس كذلك؟ وهذا أشار إليه كذلك رحمه الله العزيزين في كتاب أخلاق العلماء، لا ترجع كتاب اسمه أخلاق العلماء، ذكر هذه النقطة وهي نقطة المناقشة والمناظرة وكيف تكون وما هي فائدتها. وإذا أردتم تحقيق يعني رجوع له فخذوا تحقيق بدر الشيخ بدر البدر، هذا أفضل تحقيق للكتاب. المهم هذا خروج عن الدرس. الآية الثانية: قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية قد تولى تفسيرها وبيانها وكفانا مؤونة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد ولا تفسير لأحد بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 286، قال رحمه الله: فانتبهوا لهذه القاعدة لأن بها يزول إشكال كثير. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. واضح؟ فالتفسير إذا جاء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك تفسير آية أو تفسير حديث، فسره النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج بعد ذلك أن نبحث إلى معنى هذه الآية أو إلى معنى هذا الحديث من قبل أهل اللغة أو غيرهم من أهل العلم. واضح؟ مثال ذلك عندما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أشكل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فأتوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تذهبون إليه، يعني ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، يعني لا يذهب بالكم إلى أن المراد بالظلم عموم المعاصي، لا، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول الله عز وجل أو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واضح؟ إذن فسر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الظلم بماذا؟ للشرك، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تفاسير أخرى. واضح؟ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أتدرون ما الغيبة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا ما هو المراد بماذا؟ من الغيبة، وهو ذكر الإنسان أخاه بما يكره. إذن لا نحتاج بعد ذلك إلى تفاسير أخرى لماذا؟ للغيبة. هنا نطبق الآن هذه الآية على هذه القاعدة. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الزيادة، فسر عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. لاحظوا اللفظ، والآية إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تسكننا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، إلى وجه الكريم، وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وغيرهم، عد جماعة من أهل العلم، ثم قال وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذا الحديث، فبين عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث، ثم أدعم هذا بماذا؟ بالآية، أردف الآية بهذا الحديث، أردف الحديث بهذه الآية، فاستدل أهل العلم من خلالها وبينوا أن الزيادة المقصود بها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه هي الآية الثانية. الآية الثالثة قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا تأملنا هذه الآية أيها الإخوة نجد أنها في سياق الكلام على من؟ على الكفار. كلا إنهم عن ربهم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جت الآية في سياق ماذا؟ في بيان أوصاف الكفار وما هو مصيرهم ومآلهم يوم القيامة. طيب، تلاحظون أن المصنف رحمه الله استدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، مع أن الآية وردت في سياق ماذا؟ في سياق حال الكفار وأوصافهم، فما هو وجه الدلالة منها؟ قال لي نطلع الكتاب. آية تأتي في سياق الكلام على الكفار، كيف نستدل بها على إثبات عقيدة لأهل السنة تقرر في الكتب وتدرس في المساجد؟ كيف آية سبحانه؟ طبعا قول الله عز وجل يعني الآية كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف ما أرفع صوتك؟ يعني لما قال أن هؤلاء أنهم محجوبون دل هذا على أن هناك من يراه. طيب طيب المحجوبون من هنا؟ الكفار. إذن الذين يرونهم من؟ هم المؤمنون. أحسن. إذن هذا هو وجه الاستدلال من الآية، أن كما قال المصنف رحمه الله فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وهذه الآية استدل بها غير واحد من أهل العلم على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، من هؤلاء العلماء الشافعي رحمه الله، حيث قال رحمه الله تعالى أي الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر هذا الأثر عن الشافعي قال رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم الآية. واضح؟ منطوق الآية إيش؟ حجب الكفار عن رؤية الله عز وجل، هذا هو منطوق الآية، هذا الذي نطقت به الآية. مفهومه عكسه أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. وكذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، حيث قال رحمه الله تعالى، وهذا الأثر صحيح رواه الأجري في الشريعة، يقول الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة. هذا الذي بلغ الإمام أحمد عن هذا الرجل. قال فغضب، يعني الإمام أحمد، فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر. يعني هذا حكم عام، أن الذي يقول هذا القول ويعتقد والعياذ بالله خلاف ما دلت عليه الآيات من غير تأويل ولا شبهة، هذا ماذا يكون حكمه؟ الكفر. قال رحمه الله: من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، يعني أي إنسان كان هذا الإنسان، شريف، وضيع، حقير، غني إلى آخره، من كان من الناس. أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. هذا كلام الإمام أحمد والأثر عنه صحيح رحمه الله تعالى. هذا هو ما يتعلق بالقسم الأول من الأدلة، وهو الاستدلال بماذا؟ بالقرآن. أما الأدلة من السنة، تعبتم ولا نكمل؟ كمل. لا 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 تخاف، كلام بسيط. أما الأدلة من السنة فالأحاديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت كذلك على إثبات الرؤية، بل إن النصوص في هذا تواترت، النصوص في السنة النبوية الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تواترت على إثبات الرؤية. وقد نص جماعة من أهل العلم على التواتر، منهم القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، وكذلك ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. كل هؤلاء العلماء نصوا على تواتر الأحاديث، بل قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية عند مسألة الرؤية، قال رحمه الله: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. هذا ذكره في شرح العقيدة الطحاوية عند الكلام على مسألة الرؤية. والمصنف رحمه الله تعالى قلت لكم أنه ذكر حديثين ولا 20 حديث، حديثين. طيب، الحديث الأول وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني قريب النصف، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون بالتخفيف في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام عن وقوع رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا أخبار، حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. هذا أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. وقرن صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار وهذا التقرير وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم، قرن هذه المسألة بما يوضحها ويقرب معناها والمقصود بها، حيث شبه صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم بماذا؟ برؤيتهم للقمر. فشبه صلى الله عليه وسلم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة برؤية هذا المخلوق المرئي العظيم الذي يراه كل الناس، فقال: إنكم سترون هذا، سترون ربكم كما ترون هذا. والقمر كما قلت لكم مخلوق ظاهر وجلي وواضح، لا نحتاج إلى أن نتكلف في رؤيته أو أن نبحث عن رؤيته، فإذا لم يكن هناك ثم حاجب، يعني لم يكن هناك أمر مانع يمنع من رؤية ماذا؟ من رؤية القمر، فإن رؤيته تكون ماذا؟ سهلة يسيرة، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن هناك أمر يحجب ويعيق عن الرؤية فإن الرؤية تكون يسيرة وسهلة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كما ترون هذا، عندما أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر. وهذا أيضا معنى قول المصنف رحمه الله: كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. واضح؟ هنا لما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، هل هذا تشبيه للرؤية بالرؤية ولا تشبيه لله بالقمر؟ الرؤية بالرؤية، واضح؟ ليس تشبيه لله عز وجل بالقمر، واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم. طيب، على أي صفة؟ قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون هذا القمر. واضح؟ فهنا تشبيه للرؤية، يعني تشبيه لرؤية الله برؤية هذا القمر، لا تشبيه لله بالقمر. وهذا معنى قول المصنف: لا للمرئي بالمرئي. من هو المرئي؟ القمر هنا، وفي القيامة الله عز وجل هو الذي يرى. أيضا أمر آخر يا شباب، في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن وقوع الرؤية على هذا الوصف، يعني حال كون القمر في ليلة البدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال لهم هذا؟ ليلة 14، فيكون بدرا. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع الرؤية على هذه الصفة وهي كون القمر في ليلة 14 وهو بدر يعني مكتمل تقريبا، هذا يدل على أمر مهم، وهو على أن حصول الرؤية يوم القيامة، على أن رؤية الله عز وجل تحصل وتقع على أكمل حال من جهتين: من جهة وضوحها وعدم خفائها، ومن جهة يسرها وسهولتها. واضح؟ 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 أقول مرة أخرى: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع رؤية الله عز وجل على هذه الصفة، يعني لما أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنرى الله عز وجل كما نرى هذا القمر، واضح؟ الآن حال القمر كيف هو؟ صحو، أليس كذلك؟ ليس هناك ما يمنع ويحجب، وواضح وجلي وليس بخفي. إذن هذا دليل على أن رؤية الله عز وجل تحصل على هذا الوصف، يعني تحصل رؤية الله وتقع واضحة جلية ليست بخفية، وفي نفس الوقت أيضا تكون يسيرة وسهلة. هل في ليلة القمر وهو كونه بدرا هل يتخاصم الناس حتى يرونه؟ ما يرونه، ما يتخاصمون، أليس كذلك؟ هل يتزاحمون؟ لا يتزاحمون. لماذا؟ لسهولتها، لسهولة الرؤية. إذن رؤية الله عز وجل أيضا تقع على هذا الوصف، وهو على جهة اليسر والسهولة. إذن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله عز وجل، برؤية الله تبارك وتعالى كرؤية القمر، فيها تقرير من جهتين: من جهة الوضوح وعدم الخفاء، ومن جهة اليسر والسهولة، فلا تقع هناك مزاحمة ولا مضارة حال الرؤية وحال التلذذ بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام يا إخوة هو معنى إثبات الرؤية عند السلف، هذا الكلام الذي قلت لكم هو معنى إثبات الرؤية عند السلف، أي أن رؤيته تبارك وتعالى تكون عن معاينة، واضح، بالأبصار، وتكون كذلك عن مقابلة ومواجهة. الآن نحن عندما ننظر القمر نكون إيش؟ مقابلين للقمر، ليس كذلك؟ نقابل القمر ونواجه القمر، فرؤية الله تبارك وتعالى تقع على جهة المعاينة والمقابلة والمواجهة، كمعاينتنا للشمس ومواجهتنا للقمر، على ما بين صلى الله عليه وسلم وقرر في الحديث: إنكم سترون هذا. واضح؟ هذا هو معنى إثبات الرؤية عند السلف. والمصنف رحمه الله تلاحظون أنه قال ماذا؟ كرؤيتكم القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية. هذا الذي قرره المصنف أيضا قرره قبله كثير من أهل العلم، من هؤلاء العلماء الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. طبعا أبو الحسن الأشعري كان قديما على مذهب المعتزلة، ثم مرحلة أخرى إلى مذهب ابن كلاب، وكلهم أصحاب بدع، ثم هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لما هداه الله إلى مذهب أهل السنة ألف عدة كتب، من هذه الكتب ألف كتابا ثم يسماه الإبانة، وكتاب آخر سماه رسالة إلى أهل الثغر، قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال عند هذه المسألة، وقد بين معنى ذلك، يعني معنى رؤية الله عز وجل، وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ترون ربكم عيانا، يعني أن رؤية الله تقع بماذا؟ بالمعاينة. وقال عليه الصلاة والسلام: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فبين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مثل القمر، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مثل القمر من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه الله تعالى بالقمر. واضح؟ إلى هنا يكون تم بيان الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية من قوله، كما أن قوله عز وجل في حديث تكلم الله عز وجل بله هذا سأتركه. لماذا؟ لأن أخشى أن يحصل هناك يعني تشتت في الذهن، لأن هذا متعلق بمسألة رؤية الله عز وجل. المصنف لما ذكره أراد به تقريب المسألة، لكن بما أن المسألة واضحة وليس هناك فيها خفاء ولله الحمد فنترك هذه الجزئية. ثم قال رحمه الله تعالى: تعالى الله أن يشبه في ذاته أو في صفاته شيء من خلقه، فليس كمثله عز وجل شيء لا في ذاته تبارك وتعالى ولا في صفاته عز وجل. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. ثم قال: وفي حديث صهيب عند مسلم قال: فيكشف الحجاب، وهذا قد تقدم شرحه. ثم قال: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. إيش هذا شرح سلم الوصول؟ إيش الكتابة؟ ايش ما اسمع؟ هاي شباب، المصنف يقول ذكرنا منها في شرح سلم الوصول، يعني معناته عندك كتاب اسمه شرح سلم الوصول. ها ابراهيم، نعم، سلم الوصول هذه منظومة في عقيدة اهل السنة والجماعة، تقدم غير مرة ان المصنف رحمه الله شرحها في كتاب سماه معارج القبول إلى سلم الوصول في علم الأصول، يعني علم الاعتقاد. وهذا الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات. فيقول المصنف رحمه الله: ذكرنا 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسموح على الإطالة. سلام، حياكم. شيء إشكال في الدرس؟ تفضل. كيف تكون رؤيتك للقمر؟ الله عز وجل في جهة العلو، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى في جهة العلو، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك من أدلة إثبات الرؤية، من أدلة إثبات العلو أدلة الرؤية، واضح؟ فالله تبارك وتعالى عال على العرش حتى هناك، حتى في الدار الآخرة في يوم القيامة، فنحن نراه وهو تبارك وتعالى يتجلى لعباده، فينظرون إليه عز وجل ولا يكون هناك شيء يحجبهم كما نرى هذا القمر، واضح؟ فلا يكون هناك حاجب، وتكون الرؤية بالعين كما أن رؤية القمر بالعين، وتكون الرؤية عن مواجهة، واضح؟ كما أننا أيضا حال رؤية القمر نكون إيش مواجهين له، وتكون أيضا المقابلة كما أننا أيضا نقابل هذه المخلوقات، واضح؟ فهنا تقرير من السلم وبيان وتفسير إلى أن هكذا تقع الرؤية، والله تعالى. في شيء آخر؟ نعم، كلهم يرون الله عز وجل، لكنهم متفاوتون في الرؤية، بمعنى أن من المؤمنين من يرى الله عز وجل كل يوم، ومن المؤمنين من يراه كل جمعة، واضح؟ فهم متفاوتون، حصول الرؤية تقع للجميع، واضح؟ لكن متفاوتون في الرؤية. وهذا التفاوت راجع إلى ماذا؟ راجع إلى المسابقة في الخيرات. لذلك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث، في حديث جرير، قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة إيش؟ الفجر، وقبل غروبها تفعلوا. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على عظم فضل هاتين الصلاتين وهي الفجر والعصر، وعلى أن المحافظة عليهما سبيل إلى التنعم والتلذذ برؤية الله عز وجل. فالصلاة أمرها ليس باليسير، واضح؟ نعم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني من هذه الفوائد استغلال النبي عليه الصلاة والسلام للمواقف. فما عقد النبي عليه الصلاة والسلام درسا حتى يعلمهم هذه المسألة، لا، إنما كان جالس عليه الصلاة والسلام استغل هذا الموقف فقرر مسألة من أعظم المسائل وهي مسألة الرؤية. فهذا فيه ربط بأحوال الآخرة بأحوال الدنيا. نعم. تكون في عرصات يوم القيامة أيضا، تكون في الجنة وتكون في عرصات يوم القيامة. وفي رسالة لشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس اسمها رسالة إلى أهل البحرين، قرر في هذه المسألة جيدة. نعم. ما يرون الله عز وجل أبدا. وضح لي كيف رؤية غضب، يعني أنهم يرونه تبارك وتعالى وهو غاضب عليهم هكذا؟ ما أعرف، الله أعلم. أي نعم، لا ينظرون الله سأل الله أن لا يخلك النار أن يعافينا. نعم تفضل، ارفع صوتك. عليكم السلام. يعني رؤيتنا نحن لله عز وجل، نعم، تكون إلى وجه الله عز وجل. لا سمحت بالله، نعم، تكون إلى رؤية إلى رؤيتي إلى وجه الله عز وجل أيضا. درس الماضي أي ما رجعت طلعت هذا، شو الحديث؟ والله ما عندي. الله تقول، قال تعالى: كنا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل نستطيع أن نقول بأن في هذه الآية الإظهار في محل الإضمار، أي فهم من الآية العكس وتم إثبات العكس؟ هذا معنى ما قررنا وهو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. نعم، لكن قولها الإظهار في محل الإضمار، هل هذه العبارة تستقيم؟ تراجع، أو يقال الإضمار في محل الإظهار؟ تراجع، لكن التقرير صحيح، وكلام ابن كثير رحمه الله يدل على هذا إذا رجع إليه عند آية المطففين، ذكر هذا رحمه الله. نعم. السلام في بعض. نعم، جيد سؤالك. هكذا جاء في النصوص، هكذا جاء في النصوص أنه تكون جمعة وتكون أيام، واضح؟ لكن إثبات اسم يوم الجمعة جاء، هل إثبات أيضا بقية الأسماء موجود؟ الله أعلم، واضح؟ وجاء أيضا في الحديث أنهم كل جمعة يخرجون إلى سوق، لأن في الجنة سوق، بين عليه الصلاة والسلام أن في الجنة سوقا، فيخرجون إلى هذا السوق، واضح؟ وذلك كل جمعة يقول عليه الصلاة والسلام. فقصدي من هذا إثبات اسم يوم الجمعة أو يوم الجمعة. الله أعلم. أما بقية الأسماء لا أدري. نعم. في شيء آخر؟ تفضل. الحصان، العصا. من يقول الحصان؟ قلت شو دخل الحصان؟ كنت أسأل الحصان في الجنة؟ في حصان في الجنة. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هل في الجنة خيل؟ قال نعم في الجنة خيل من ياقوتة حمراء تذهب بك حيث شئت. وسأله رجل هل في الجنة إبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم يجبه كجواب الأول، إنما قاله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وفيها ما اشتهت نفسك ولا ذن عينك، يعني فيها كل اللي تبغاه. تفضل. العصا. طيب. نعم. نعم. المقصود بارك الله فيك في عرصات القيامة، ليس المقصود أنه لا محجوب، لأن هذا وعيد، واضح؟ وعيد يعني ممكن يحصل هذا وممكن لا يحصل، لأن الوعيد على الشيء ممكن أن يقع وممكن أن يعفى، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن جميع العصاة بعد أن إما تحت مشيئة الله، إما أن يدخلهم يطهرهم من ذنوبهم، وإما أن يدخلهم الجنة بعفوه عز وجل عنهم، فإذا دخلوا الجنة حصلت رؤية الله عز وجل، واضح؟ وهم ينظرون إلى الله، والله عز وجل أيضا ينظر إليهم ويراهم تبارك وتعالى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.